بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع أحكام الصيام. وانتهينا بحمد الله تعالى من مفطرات الصيام، ومعنا اليوم مستحبات الصيام حتى تكمل هذه العبادة. جميل بالمسلم أن يحافظ على مستحباتها، ومن أعظم المستحبات في الصيام السحور. في المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا الحديث يدل على أن السحور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم مستحبات الصيام. والسحور حكمه مستحب وليس بواجب. قد نقل بعض العلماء كابن المنذر الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، ولكنه سنة عظيمة. لا ينبغي للمسلم أن يترك السحور. يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في السحور فيقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وما هي البركة التي في السحور؟ السحور فيه بركة عظيمة. من هذه البركات أولا أن السحور في ذاته اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعندما تقوم تتسحر فأنت تتعبد لله بهذا، أنت تطيع الله تعالى وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم بركة، أن تستشعر دائما في هذه المستحبات أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله جل وعلا. ثم البركة الثانية أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب. فاليهود والنصارى عندهم صيام لكنهم لا يتسحرون، والمسلمون يتميزون بالسحور. ولهذا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كذلك البركة الثالثة أن السحور يقوي المسلم في نهار رمضان على العبادة. فإذا تسحرت عند قبل أذان الفجر فهذا يعطيك قوة في اليوم في نهارك، فتستطيع أن تقرأ القرآن بنشاط وأن تتعبد لله تعالى بنشاط، فيستعين المسلم بسحوره على عبادة ربه جل وعلا. وهكذا المسلم في حياته عموما ينبغي أن يحول هذه المباحات إلى وسائل لطاعة الله تعالى. عندما تأكل، عندما تنام، من نوى بهذه المباحات أن يتقوى بها على طاعة الله يحصل على الأجر وهو يفعل هذه المباحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. كذلك يقولون السحور يدفع سوء الخلق الذي يثيره الجوع. فهذا معروف عند الإنسان، الإنسان إذا كان جائعا تعبا لا يكون صدره متسعا لتعامل الناس، فلو أخطأ في حقه من يخطئ ولو خطأ يسيرا ربما يرد عليه بالسوء وبالسب والشتم. لماذا؟ لا يتحمل، هو متعب وجائع وعطشان، فربما تسوء أخلاقه بسبب هذا الجوع والتعب، بخلاف الذي يتسحر. الذي يتسحر يكون عنده شيء من الجوع لكنه لطيف ويسير، فهذا يعينه على الأخلاق الطيبة في نهار رمضان. كذلك من البركات العظيمة في السحور أن المسلم إذا قام يتسحر، خاصة إذا امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور، سيكون هذا سببا في قيامه في الثلث الأخير من الليل في الوقت المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا هذا وقت مبارك، ولذلك ينبغي للصائم أن يستغل هذا الوقت المبارك في شيء من الذكر والدعاء، فهذه من بركات السحور. كذلك من البركات العظيمة ما روي في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف لكنها تذكر في باب فضائل الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يستأنس به في هذا المقام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحان الله، يعني أنت تقوم تستعد للصيام بأن تأكل وتشرب، والله تعالى يثني عليك وملائكته يثنون عليك ويذكرونك في الملأ الأعلى، فهذه كرامة عظيمة للصائم. إذا كان هذا في حال استعدادك للصيام، فكيف إذا كنت صائما؟ كيف تكون كرامة الله تعالى لك؟ ولهذا دائما في هذا المقام يحضرني حديث ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يتعلق بالصيام لكن والله أعلم يمكن أن يذكر هنا من باب القياس. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يضيفه، فسأل زوجاته: هل عندكم شيء؟ كل واحدة منهن تقول: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. الله أكبر، يتأملوا هذه بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في طعام، ما في تمر، ما في خبز، ما فيه إلا الماء، تخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته وإذا به ما يجد إلا طعام الصبية، وهذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكرمه. فقال لزوجته: نوم الصبية. وبالفعل نومتهم ويبكون، نومتهم وطعام الصبية يكون قليلا. فوضعت الطعام وذهبت زوجته إلى السراج المصباح كأنها تريد أن تصلحه، فأطفأته عمدا حتى لا يشعر الضيف بقلة الطعام فيستحي. فهكذا في الظلام وضعوا الطعام أمامه وجلس أمامه وكأنهما يأكلان معه وما يأكلان شيئا، حتى أكل هذا الضيف الطعام ونام وهو شبعان، ونام هذا الأنصاري وزوجته وهما طاويين، وهما طاويان يعني جائعان. فلما أصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد عجب الله من صنيعكما. وفي رواية: لقد فرح، أو لقد ضحك الله، لقد ضحك الله من صنيعكما. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الله أعلم، يقع في نفسي أقول: تأمل، يعني هذا الأنصاري جاع وعطش ليلة واحدة لأجل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ليلة واحدة فجاع وعطش فيها، فكيف بالصائم الذي يجوع ويعطش شهرا كاملا وهو يؤثر ربه جل وعلا على نفسه؟ تأمل كيف ستكون كرامته. لا شك أن الكرامة عظيمة، وذلك كما مر معنا في فضائل الصيام أن الصائم يفرح إذا لقي ربه، يفرح بصومه، فرح عظيم، كرامة عظيمة من ربنا جل وعلا. فإذا هذه كلها من بركات السحور. ولذلك جاء في حديث عند أبي داود عن العرباض رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك. فالسحور غداء مبارك، وهكذا هذه كلها تدخل في بركة السحور. وأيضا المسلم عليه أن لا يتساهل في السحور وأن يحافظ عليه ولو بشيء يسير. يعني بعض الناس يقول لك أنا شبعان وتعشيت في وقت متأخر فلا داعي أن أقوم للسحور، سأقوم مباشرة لصلاة الفجر. نقول لا، حتى لو قمت بدقائق قبل أذان الفجر وشربت شيئا من الماء أو أكلت شيئا من التمر، فحاول أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روي في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف قال تسحروا ولو بجرعة من ماء، ولو بجرعة من ماء. فالمسلم يحرص على اتباع السنة. وكذلك جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، أو غيره قال نعم سحور المؤمن التمر. ومن السنن في السحور أن تؤخر السحور إلى قبيل أذان الفجر. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تسحرنا، يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن زيد من كبار علماء الصحابة، قال زيد رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول أنس فقلت لزيد كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة، فقال قدر 50 آية. 50 آية تقريبا يعني ثلث ساعة أو ربع ساعة، يعني تقريبا هذا هو الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، لأن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة وقت يسع المصلي أن يقوم يتوضأ أو يقضي حاجته ثم يتوضأ ويمشي إلى المسجد، أو ربما يصلي السنة ثم يمشي إلى المسجد، يعني هذا الوقت يأخذ تقريبا ربع ساعة، وربع ساعة ممكن أن تقرأ فيها 50 آية قراءة مترسلة. فمعنى هذا إذن أن السحور وقع قبيل الأذان، كأنه انتهى من سحوره ثم أذن ومر قدر 50 آية وأقيمت الصلاة. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور تأخيرا بالغا. فهكذا ينبغي على المسلم أن يؤخر السحور إلى آخر الليل. صحيح الفقهاء يعني جمهور الفقهاء يقولون أن وقت السحور يبدأ من نصف الليل، يعني الذي يأكل من نصف الليل، طبعا نصف الليل يحسب من المغرب إلى الفجر، تقسم هذا الوقت نصفين، فمثلا ممكن أن يكون الساعة 11:30، 12:00، 12:30 هكذا. فإذا أكلت ما بعد في الوقت الذي هو بعد نصف الليل، هذا عند جمهور الفقهاء يقولون هذا يعني يدخل في السحور. لكن الأولى والسنة أن تؤخر السحور إلى آخر الليل، لأن الذي يأكل بعد نصف الليل هذا ما أخر السحور. وبعض العلماء ذكر أن السحور لا، وقته يبدأ في السحر يعني في آخر الليل، يقولون ما بين السدس الأخير إلى طلوع الفجر. يعني لو تخيلنا أن الليل 6 ساعات يكون آخر 6 ساعة، لكن طبعا الليل أطول من هذا ما يكون 6 ساعات، فيكون تقريبا يعني آخر ساعتين، آخر ساعة ونصف، يعني بهذه الحدود. يعني تحاول أن تؤخر السحور يعني إلى قبيل الأذان. وطبعا ليس هناك وقت محدد يجب عليك أن تمسك عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كما تعرفون الأذان الأول كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، ثم يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن يجب على الصائم المتسحر أن ينتبه لنفسه وأن ينتهي من سحوره قبل أن يؤذن الفجر، ما يتعمد أن يؤخر السحور ويأكل ويشرب ويعلم أنه إذا أكل مثل هذا الطعام سيستمر معه ويدخل الأذان عليه، لا، لابد أن ينتبه لنفسه. فهناك طبعا مثلا يضعون إمساكية قبل أذان الفجر كانت 5 دقائق ثم تحولت إلى 10 دقائق، هذا في الحقيقة يعني يقولون باب الاحتياط، لكن السنة أولى. وليس هناك وقت يجب على المتسحر أن يتوقف عن طعامه قبل الأذان، لا عندك الأذان مثلا الآن يؤذن مثلا الساعة 5 إلى 10 تقريبا مثلا، فلو أكلت يعني إلى قبل الأذان بدقيقتين هذا جائز. والله أنت تريد تشرب ماء وباقي عن الأذان دقيقتين أو دقيقة، يجوز لك أن تشرب، فهذا جائز. لكن إذا أذن المؤذن للفجر وكان الأذان في الوقت، طبعا اليوم ما يسع المسلم إلا أن يسلم لهذه المواقيت، لأن طلوع الفجر ما يمكن أن نرى بأعيننا ونحن في المدن، الفجر يطلع في الأفق هكذا مستطيل كالخيط الأبيض كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيطلع هكذا كالخيط الأبيض وهكذا يعني تسفر السماء شيئا فشيئا، لكن هذا يمكن ما يمكن أن تراه الآن بعينك، لكن ما الدليل على هذا أو العلامة على هذا؟ أذان الفجر، هذا هو الأصل، أن هذه الأوقات تحترم والمسؤولون وضعوها يعني باجتهادهم، وإن كان فيها شيء من التقريب والتقدير، لكن هذا هو الأصل، ما سعى المسلم إلا أن يتبع هذه المواقيت، فيلتزم بأذان الفجر. إذا أذن الفجر كأن هذا علامة على طلوع الفجر، لأن الأذان حقيقته الإعلام بدخول الوقت. فإذا أذن المؤذن لأذان الفجر، فهنا إذا كنت تأكل أو تشرب يجب عليك أن تمتنع تماما عن الأكل والشرب، بل ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن من كان في فمه لقمة فعليه أن يلفظها ولا يبلعها، ولو بلعها يكون قد أكل وهو صائم ويكون قد أبطل صيامه. لو كان في فمك جرعة من ماء سمعت المؤذن تذهب إلى الحمام وتلفظ هذه الجرعة من الماء، فما تأكل إذا أذن المؤذن، هذا هو الواجب. طبعا بالنسبة لإبطال الصيام أنا ما أتجرأ وأقول الصيام باطل، لماذا؟ لأنه كما نعلم الآن يقولون أذان الفجر قد يتقدم على الوقت، يعني ممكن يكون الأذان قبل طلوع الفجر بدقائق مثلا، وذلك يقال الأولى أنك تنتظر وقتا ثم تصلي السنة أو تصلي الفجر، ما تصلي مباشرة بعد الأذان، هذا من باب الاحتياط لا بأس به. لكن لو أن مسلم أن مسلما بعد الأذان صلى ركعتي الفجر، يعني صلاة الفجر ونام كان متعبا وصلى الصلاة بعد أذان الفجر، صلاة صحيحة، ما نستطيع أن نقول هذه صلاة ليست في الوقت، لأن هذا هو الظاهر لنا. لكن بالنسبة للصيام نعم يخاف المسلم قد يكون صيامك باطل، تخيل لو كان الأذان على الوقت الحقيقي فيكون الصيام باطل، فعلى المسلم أن يحتاط. لكن كما هو يعني مشهور ويقال أن الأذان ربما يتقدم الوقت بشيء من الدقائق، فما نتجرأ على إبطال صيام هذا الإنسان، لكن نقول مسلم على أن يحتاط. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر عليك أن تمسك تماما حتى اللقمة التي في فمك تلفظها. قد يقول قائل لكن نسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والعلماء الذين يقولون بهذا الحديث يقولون هذا باب الرخصة والتيسير، ولا يحصرون هذا في الإناء، بل يقولون حتى الطعام الذي بين يديك يمكن أن تأكل منه بقدر حاجتك. فما الرأي في هذا الحديث؟ نقول الله أعلم، هذا الحديث أولا حديث الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعفه أحد كبار أئمة الحديث وهو الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وليس هذا مجالا لذكر علل الحديث، ولكن الحديث ضعيف والله أعلم، هذا هو الأقرب. ثم الأمر الثاني أن هذا القول لا يعلم عن أحد من الفقهاء المتقدمين، ولا يذكر الفقهاء في كتبهم أن هناك رخصة للصائم إذا أذن المؤذن يأكل ويشرب، بل الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن هذا لا يجوز. ثم أيضا قد يشتبه الأمر بمسألة أخرى، وهي ماذا؟ كان هناك يعني في الزمن الماضي، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، رخصة بأن يأكل المتسحر حتى تسفر السماء ويتبين الفجر، يعني ليس فقط على الأذان، لا، يأكل ويشرب حتى تسفر السماء، يعني حتى لو تسحر بعد صلاة الفجر يمكن. هذا كان في بداية الأمر، وهذا القول نقل عن كثير من الصحابة والتابعين، لكن هذا كان في بداية الأمر، حتى قال الأعمش رحمه الله تعالى: لولا الشهرة لتسحرت بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، يقول لولا أن الناس ينتقدوني وأشتهر بذلك لتسحرت يعني بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر ثم تسحرت. هذا يقول الأعمش، لماذا؟ لأن الأعمش أخذ بهذه الآثار الواردة في أول الأمر، لعل خفي عليه النسخ. ثم هذا الحكم يعني لم يستمر، ويعني كما يعني ذكر بعض العلماء أنه منسوخ، ومما يدل على النسخ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال آسف قال ولم ينزل من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قال ابن حجر لما ذكر أن بعض العلماء قال هذا من باب النسخ، ويعني وكان الأمر في الأول يعني مجمل، ويأكلون يشربون حتى يتبين للإنسان خيط أبيض من الخيط الأسود مثلا، يعني هذا ما يكون إلا بعد أن تسفر السماء جدا. فقال ابن حجر ويؤيد يعني القول بالنسخ أن لما نزل قول الله تعالى من الفجر، يعني كأن هذا بيان، وكما هو معلوم السلف يطلقون النسخ على البيان، لكن أيضا يعني لعل هذا كان قد ألغى الفهم الأول الذي فهمه يعني بعض الصحابة، فقال يؤيده ما قال ما ثبت عند عبد الرزاق، ذكر ابن حجر قال بإسناد رجاله ثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله، قد أصبحت أو قد والله أصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس. فهذا يدلك على أنهم كانوا يأكلون يشربون حتى يعني صلاة الفجر. قال له: الصلاة يا رسول الله، ويأكل يتسحر يعني بعد الأذان بفترة. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذه المرحلة لما قال يعني إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم، على فرض تصحيح الحديث قال: فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا محمول على أول الأمر لما كان يأكلون ويشربون حتى بعد الأذان إلى الصلاة وبعد الصلاة، هذا كله كان جائز. ثم قال الله تعالى من الفجر، فتبين أن المراد الخيط الأبيض، الخيط الأبيض يعني أول طلوع الفجر، ليس بعد أن تسفر السماء. ثم وقع الإجماع على هذا، ولا عبرة بمن شذ من بعض التابعين كالأعمش، فلأن هذا مصادم للنص القرآني المحكم في كتاب الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. والخيط الأبيض الذي هو من الفجر، هذا الخيط الأبيض هو مبدأ طلوع الفجر، ومبدأ طلوع الفجر يكون على أذان الفجر. فإذا هذا الحديث حتى إذا قلنا أنه صحيح فهو منسوخ، ولذلك يذكره العلماء كابن جرير وابن منذر يعني ذكر هذا الحديث في من ضمن الأحاديث التي كانت في أول الأمر. فهذا أمر يعني ما يمكن أن يعمل به المسلم الآن، لأنه منسوخ أو الحديث ضعيف ولا يثبت، وما قال به إلا قلة من الفقهاء، بل يعتبر الخلاف في هذه المسألة شاذا. فعلى المسلم أن يترك هذا الشذوذ وأن يعمل بما تعمل به الأمة المسلمة، وبما هو محكم في كتاب الله، وبما تتابع عليه العلماء من المذاهب الأربعة وعامة العلماء. فإذا هذه يعني مسألة مهمة جدا في الحقيقة، تتعلق ب يعني صحة السحور و صحة الصيام، ويعني ينبغي المسلم إذن أن يكف مباشرة إذا سمع الأذان، ولا يكمل سحور ولا يأكل الطعام الذي في فمه. فهذه بعض السنن المتعلقة بالسحور وبعض الأحكام، وإن شاء الله يعني نأتي في الحلقة القادمة على سنة الفطر، تعجيل الفطر، فهذا يكون معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا في شهر رمضان من المقبولين الفائزين المرحومين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.